الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات رمضان. Dear brothers and sisters, you're welcome to this new session of sessions of Ramadan. ونحن اليوم في آخر لقاءاتنا الرمضانية، إذ يبدأ بإذن الله تعالى من هذه الليلة الاعتكاف. إذا فإننا ننصح جميع الإخوة والأخوات القادرين على الاعتكاف في بيوت الله أن يقوموا بهذه العبادة العظيمة التي فيها إخلاء القلب عن المشاغل وتعليق القلب بالله عز وجل. We are today with the last session of Ramadan this year, as we are going to have the i'tikaf from tonight, inshallah. We take this opportunity to encourage every Muslim to perform this worship and do the i'tikaf in a masjid, as that will free one's heart from every other thing that may drive him away from his Lord, and it makes the heart free for his Lord. ولم يبقى معنا مما نريد الكلام فيه في أحكام رمضان إلا ثلاثة أمور. And nothing remaining from what we are going to speak about issues related to Ramadan except three things. الأول هو تحري ليلة القدر وماذا يفعل ويقول الإنسان فيها. The first is chasing ليلة القدر and what should the Muslim do and say in Laylatul or on Laylatul Qadr. في ليلة القدر ينبغي الإنسان أولا، ليلة القدر تطلب في العشر الأخير من رمضان. First of all ليلة القدر is to be chased on the last night of Ramadan. وأحراها الليالي الوتر منه 21 23 25 27 29. And the more proper night of the possibility of Laylatul Qadr would be the odd number nights, the like of 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th. وعلى الإنسان يجتهد في سائر العشر. And the person need to be more active in all the last 10 nights. ويكون اجتهاده بإحياء هذه الليالي عبادة ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل، ويبتعد عن ما لا فائدة فيه، ويقلل من ملذات الحياة، ويقبل بكليته على الله. and one should chase Laylatul Qadr the whole last 10 nights by spending the whole night on worshipping Allah Ta'ala. By standing for prayers, by reciting the Quran, by doing the remembrance and dhikr. And not to waste his time with the non-beneficial things, nor that he waste his time with chasing food, etc. But get only the sufficient thing of it. وَمِمَّا يُقَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَيُكْثَرُ مِنْهُمَا قَالَتْ عَائِشَ رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عائشة رضي الله عنها said that she asked رسول الله صلى الله عليه وسلم what should she say if she attends ليلة القدر. He صلى الله عليه وسلم said to her to say اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. Oh Allah, you are all forgiver, all kind, you love forgiveness, so forgive me. ومما ينبغي أيضا الإنسان فعله في آخر رمضان صلاة العيد. And from what the person needs to do in the end of Ramadan is صلاة العيد. وصلاة العيد سنة مؤكدة على سنة مؤكدة على الصحيح. تجب على كل من تجب عليه الجمعة. صلاة العيد is a confirmed sunnah which is to be يعني obligated upon those who the Jum'a are obligated upon. وهذا يعني أن المسافر والنساء والصغار لا تجب عليهم. And this means that the traveler, women and children, Salatul Eid is not obligatory upon them. وحكم صلاة العيد اختلف في أهل العلم. And the ruling of صلاة العيد, the people of knowledge are different opinion on. فذهبت الشافعية والمالكية على أنها سنة مؤكدة. The Shafi'is and Maliki said that it is sunnah مؤكدة. Said that it is sunnah مؤكدة. بينما قال الأحناف أنها واجبة على من تجب عليه الجمعة. While the أحناف, the Hanafi said that it is obligatory upon those whom the جمعة is obligatory upon. وقال الحنابلة بأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. And in the مذهب الحنبلي they say it is فرض كفاية. It is formed, it's obligatory, but not upon the whole Ummah. As if some of the Ummah perform Salatul Eid, the rest of the Ummah are not in sin. وأعد الأقوال من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول
ومذهب إليه الشافعية والمالكية بأنها سنة مؤكدة. And the most proper opinion
amongst all these three opinions is the opinion of Shafi'iyya and Malikiyya. They both said that it is Sunnah Mu'akkada. So it is Sunnah Mu'akkada. It's not obligatory. It's not obligatory, but it is Sunnah Mu'akkada. Salatul Eid شرعت في العام الأول من الهجرة، شرعت في العام الأول من الهجرة، وذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد اليهود أو وجد الناس يلعبون في يومين. Salatul Eid was made was legit in the first year of migrating of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As he sallam, when he came to Medina, he found the people in Medina are enjoying 2 days. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا اليومان. He asked, what are these 2 days? And meaning, why you are celebrating? فقالوا يا رسول الله هذين يومين كنا نلعب فيما في الجاهلية. They said, oh Messenger of Allah, these 2 days are 2 days we used to celebrate in the Jahiliyyah time, the time of arrogance. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. And then he صلى الله عليه وسلم said, well, Allah Ta'ala has replaced them for you with the day of, with what is better than them, the day of Al-Adha and the day of Al-Fitr. The day of Al-Fitr is the first day of Shawwal, right, after Ramadan. First day after Ramadan. And Al-Adha is when the people slaughter their Adahi, Udhiya. That is on the 10th of the Hijjah. وهذا الحديث رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه. And this hadith was reported by Abu Dawood on the 3rd of Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه. ووقت صلاة العيد على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو من ارتفاع الشمس قدر رمح وهو تقريبا 3 أمتار إلى السماء، يكون الفارق بين الأرض والسماء بين الأرض والشمس 3 أمتار. ويمتد إلى الزوال. And the time for Salatul Eid to be conducted or to be done is when the sun rises, when the sun rises above the ear, above everything on the ear, by approximately 3 meters. ويمتد هذا الوقت حتى الزوال. يمتد حتى الزوال. And it is يعني extended up to the zenith time. يعني أن الناس يستطيعون أن يصلون صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى الزوال كصلاة الضحى. Meaning that people can pray صلاة العيد from the time when the sun is around one spire high or 3 meters high above everything up until the zenith time. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
فصح عن جندب من عن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين صلاة العيد عيد الفطر والشمس قد الرمحين ويصلي بين صلاة عيد الأضحى والشمس قد الرمح. He رضي الله عنه said that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to lead us in the prayer of عيد الفطر when the sun is 2 رمح high above everything, meaning 6 meters high above everything. يصلي بين صلاة العيد عيد الأضحى والشمس على قدر الرمح. And Salat al-Adha in the Hijjah, he prays when the sun is only 3 meters above everything. وهذا يعني أن صلاة الأضحى المنبغي لها التعجل حتى يتفرغ الناس لسائر وظائف يوم النحر وهي كثيرة. So the sunnah is on عيد الأضحى the prayers to be done earlier as people get free for fulfilling the duties and rituals of the day of النحر and these are too many duties for them. وأما في صلاة الفطر صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر إلى قدر المستطاع. While in صلاة عيد الفطر it is better to be delayed as they can. وصلاة العيد ركعتان. صلاة العيد ركعتان يرفعهما الإمام ويصلي وراءه المأمومون من غير ما أذان ولا إقامة ولا إقامة وتكون النية أنها صلاة العيد فيكبر الإمام يكبر الإمام سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات نعم as I said that صلاة العيد عيد الفطر to be done يعني later than صلاة الأضحى. The reason for that is صلاة عيد الأضحى the people are going to do يعني too many rituals on the following morning. صلاة الفطر people were already awake so they need to go and sleep. نعم. And then we spoke about and we said the way how to perform صلاة العيد with the Adha or Fitr both the same. We said that it is 2 rak'ah to be prayed before the khutbah with no adhan and no iqamah. And the imam, al-imam yukabbir takbirat al-ihram wal-kullu yukabbiru ma'ahu. The imam makes takbirat al-ihram and everyone else after him makes takbirat al-ihram. ثم يستفتح and then he recites the dua of istiftah. ثم يكبر إما 6 takbirat أو 7 takbirat على خلاف بين أهل العلم. And then he recites takbir either 6 times or 7 times as there are different opinions between the scholars. فالمالكية والحنابلة يرون أن التكبيرات بعد تكبير الإحرام هي 6 تكبيرات و نعم والأحناف يرون أن التكبيرات إنما تكون 3 تكبيرات في كلا الركعتين والبعض يرى كالشافعية أنه يكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. So مالكية نحناف they said these are six تكبير after تكبيرة الإحرام. The Ahnaf says all the two rak'at are three takbir. Shafi'iyya said in the first rak'ah, so the Malikiyya and Hanabila said in the first rak'ah six takbirs after takbir al-ihram. Shafi'iyya says seven takbirs after takbir al-ihram. And they all, except for Hanaf, agreed that in the second rak'ah there are only five takbirat. In the second rak'ah they say that there are only five takbirat other than the takbir of moving from the first, the sujood, the second sujood of first rak'ah to the second rak'ah. والأرجح والله أعلم أنه يكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الإمام بسبح بالفاتحة ثم سبح باسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة والأتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية لأن الإمام يسعيد سورة الفاتحة عن سورة سبح اسم ربك الأعلى إن فرس ركعة In the second rak'ah, you recite Al-Fatiha and Surah Al-Ataka, Hadith Al-Ghashiyah. وبعد انتهاء الإمام يقوم فيخطب في الناس خطبة شاملة غير طويلة. And after the Salah, the Imam stands and give a khutbah which is which is containing all the topics that people need to know about, but not to be too long. وهي خطبة واحدة, and it is only one خطبة. وليست خطبتين كالجمعة. And it is only one khutbah, but it is not two like the Jum'ah. وليس من السنة بدءها بالتكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر على خلاف ما ذهب إليه بعض أصحاب المذاهب المتشددين فيها. It is other than what the some of the madhahib people who are very extremists in their madhab, they say that there are the khatib begins the khutab with takbir. كما قال الشافعية يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثاني بسبع تكبيرات. هذا ليس من السنة. هذا ليس من السنة. And as the Shafi'iyya say that the khatib must begin the khutbah, the first khutbah with seven takbirs, nine takbirs, and the second khutbah with seven takbirs. And this is not from the sunnah. ثم إنه ليس من السنة أن يكون هناك خطبتان ويجلس بينهما الإمام. And it is that they make two khutbah for the Eid and the Imam sits in between. This is not from the Sunnah at all. والأولى أن تصلى صلاة العيد في الصحراء في مكان مفتوح ليس في المساجد ولا بين الدور بين البيوت. And it is better that صلاة العيد to be conducted in a desert or open place, not in the masajid, nor that it is in between the houses. لكن إذا ضاق بالناس أو كان هناك برد أو مطر أو كانوا في بلد لا تأذن لهم لا يأذن لهم حكامها بإقامة صلاة العيد في الأماكن المفتوحة فعندئذ ليس عليهم بأس من أن يصلوها في المساجد. And it is to be done to be conducted in the desert or open places. But if it is difficult for them due to the cold weather, rainy weather, or because the government that they are living on their land, they don't allow them to perform it in open, so then they can perform it in salah, in the masajid, sir, in the masajid. وليس لصلاة العيد سنة قبلية أو بعدية. كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر وفي رواية يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال it is not from the Sunnah to pray anything before or after the prayer as in Bukhari and Muslim. On the authority of Ibn Abbas radiallahu anhuma, who said that the Prophet came out for Salat al-Eid on the Eid al-Fitr and he prayed two rak'at. He did not pray nothing before them and nothing after them. وأما القضاء من فاتته صلاة العيد فليقضيها أو لا يقضيها، فإن بعض العلم يرى عليه القضاء، أولئك الذين يرون وجوبها أو حتى الآخرين يرون أنه يسن القضاء، وذلك مذهب الشافعية والحنابلة. And in regard to those who miss the Eid prayer with the Imam, is it from the Sunnah for them to pray it or not? Shafi'iyya and Hanabila, they say it is from the Sunnah to pray them even after the Imam has finished the prayer. While the بينما يرى الأحناف والمالكية عدم القضاء، while the أحناف والمالكية they find it يعني not from the Sunnah to make the قضاء. أما ما يفعله كثير من الناس في بلاد الغرب من إعادة صلاة الجماعة صلاة العيد جماعة تلو جماعة في المسجد الواحد، فإن هذا خلاف السنة. وقد سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن ذلك، فقال إجابة على هذا السؤال: هي شيخ صالح بن فوزان الفوزان the great scholar said as a response to a question about the subject, he said the question said as يقول أيضا هذا سائل من بريطانيا يقول يصلي العيد عندنا في المسجد مرتين وذلك يناسب وقت الموظفين، فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم من ترك صلاة العيد لأجل العمل؟ قال الشيخ حفظه الله: الجواب تصلى مرة واحدة، من تيسر له أن يحضر يحضر، ومن لم يتيسر له فهو معذور، ولا تكرر صلاة العيد في مكان واحد، هذا خلاف السنة. قال حفظه الله: ما الله بزيد من سيء was asked the question said a person from the the UK or Britain asked if the Eid prayer is done twice. He said the Eid prayer is done twice in our masjid. He said, the questioner said, the Eid prayer is done twice in our masjid with what suits the time of employees here in the UK. Is this something correct? And what is the ruling of someone who abandons Salat al-Eid just because of his work? He, the Shaykh, Abdullah Ta'ala, said, Eid prayer should only be done once, and whoever it is easy for him or her to attend, then he or she should attend. But for the one who it is not easy to attend, then he or she is excused. However, the Eid prayer should not be duplicated in the one place, as this is a contradiction or contradicting to the Sunnah. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أنه يشرع التكبير ليلة العيد من وقت غروب الشمس إلى صلاة العيد، من وقت غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. And for what need to be known here, since the sunset on the last day of Ramadan till the Eid prayer, that is Eid al-Fitr. أما عيد الأضحى فهو التكبير قسمان: تكبير مطلق، تكبير مقيد. In عيد الأضحى there are two types of تكبير: تكبير مطلق meaning in any time، في أي وقت يكون تكبير مطلق في كل وقت وفي كل مكان، وتكبير مقيد. And there is تكبير called مقيد، وهو الذي يكون دبر الصلوات، and that is what we said right after the prayers, the obligatory prayers. وتكبير المطلق المقيد ينتهي، التكبير المطلق ينتهي بصلاة العيد. التكبير المطلق will be ended up by صلاة العيد. وأما التكبير المقيد فينتهي يبدأ من فجر عرفة وينتهي عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بعد صلاة العصر من الثالث عشر من ذي الحجة. And in regard to the تكبير مقيد which is after the prayers and عيد الأضحى in the Hajj would يعني finish would be ended by يعني after صلاة العصر، after they recite the تكبير after صلاة العصر on the 13th of the Hajj. This would be last time. ومن السنة في صلاة العيد أن الإنسان يغتسل ويتطيب الرجال لها. And from the Sunnah, for Salatul Eid is that the men are all should take shower and the men should put, should wear some perfume for it. وَيَلْبِسُونَ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ لِبَاسٍ سَاتِرٍ فَضْفَاضٍ. And they wear dress, the best of their dress they have. Best of the dress they have. And it should be nice and not attractive to the other sex. ومن السنة أيضا في عيد الفطر أن يأكل الإنسان تمرات قبل أن يخرج من بيته كسرا لما اعتاده من الصوم في شهر رمضان في هذا الوقت مثل هذا الوقت من شهر رمضان. And from the sunnah is to eat some dates before leaving the house to the masjid or to the where Salatul Eid is going to be done, and that is to break the habit that used to go on the whole month of Ramadan. ومن السنة أن يخرج الجميع لصلاة أن يخرج الجميع لصلاة العيد حتى كبار السن والنساء الحيض اللائي عليهن الحيض وكذلك البنات البكور. And from the sunnah is that everyone goes out for Salat al-Eid. The old people, the women in menses, and even the young girls should go out for the sunnah. وعلى النساء الحيض أن يعتزلن المصلى يجلسن إلى جنب حتى لا يقطعن الصفوف ولكن يحضرن يشهدن الخير فحضرنا دعوة المسلمين كما في الحديث. And for the women who are menses, they should not sit in between the people praying in rows, يعني to cut the rows, but they all sit in one place at the back to attend the pleasure of Eid and to witness the pleasure of Eid and attend the dua of the Muslims. ومن السنة أن يهنئ الناس بعضهم بعضا قائلين تقبل الله منا ومنكم. And from the sunnah is that everyone congratulate each other, the Muslim congratulate each other saying may Allah accept from us and you. ولا بأس أن يهنئ بعد ذلك بتهنئة أخرى فكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. وهكذا. And it is not wrong to use some other greeting words after you say تقبل الله منا منكم. Then you can say كل عام وانتم بخير, every year you are in a good health and iman, or you say عيد مبارك, whatsoever is okay inshallah, as Sheikh Ibn Baz said رحمه الله تعالى. ومن السنة أن يوسع الإنسان على أهله وأبنائه في ذلك اليوم. And from the sunnah is to يعني be easy with your family, with your children, and provide them some يعني kind of entertainment on that day. وليس من السنة زيارة القبور في العيد كما يشتهر بين العوام. It is not from the sunnah to visit the graves, graveyards on the day of Eid as it is common to the عوام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرص على زيارة القبور إلا أنه لم يثبت أنه زار قط في العيد تخصيصا للعيد. As يعني although the Prophet صلى الله عليه وسلم used to visit the graves regularly, but there is no any hadith to say that Isa sallam visited the graves on the Eid even once. ومما ينبغي أيضا تذكير به هو صيام ستة أيام من شوال. And what we should remind of also is fasting 6 days of شوال. وهذه الأيام الست لا يشترط أن تكون متتالية. لا يشترط أن تكون مباشرة بعد يوم العيد. It is not to be, it is not necessarily to be right after the day of Eid. ولكن يمكن أن تؤدى على التراخي في أيام شهر شوال. And it can be in, يعني in days within the boundaries of the month of Shawwal. ويمكن أن يعني نعم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام سنة كاملة. قال as the Prophet صلى الله عليه وسلم said in the hadith of Sahih Muslim, whoever fasts Ramadan and then followed it by 6 days of Shawwal, then it would equal fasting the whole year. ويمكن أن تؤجل يعني هذه أن يؤجل القضاء إلى بعد شوال إذا احتاج، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر، كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان. And whoever has some days to be done, to be made up for Ramadan, then it is no harm on him to delay them even until the next شعبان, as Aisha رضي الله تعالى عنها said that she used to have some days remaining from Ramadan to be made up because of the menses, but she used to only do them when the next Shaaban comes. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم. And this issue the people of knowledge has different opinions on. فالحنفية الأحناف قالوا بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان لكون القضاء لا يجب على الفور، بل الوجوب موسع. وهذا أيضا رواية عن أحمد. And as the Ahnaf said that it is permissible to perform optional fasting before you make up the days of Ramadan, because making up whatever you missed of the worship is not obligatory upon, yani, whatever you missed of the days of Ramadan is not obligatory yani, to be it's, yani, right after Ramadan or immediately. And this is also one of the, it is reported that Ahmad said the same in one of his two opinions. وأما الشافعية والمالكية فقالوا بأنه يجوز لكن مع الكراهة مع الكراهة في تأخير القضاء. لما ذي شافعية المالكية said that it is permissible to perform the optional fasting before you finish the makeup of the days you missed from Ramadan. وأما عند الحنابلة فإنهم يرون تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. While the madhab of الحنابلة they say that it is forbidden to perform an optional fasting before you make up the days you missed from Ramadan. ولكن الصحيح من هذه الأقوال جميعا القول بالجواز بجواز القيام بالصوم النافلة قبل قضاء رمضان. The proper opinion of amongst all these is that it is permissible for one to perform the optional fasting before he can make up the missed days from Ramadan. وبهذا نكون قد أتينا على آخر ما أردنا بيانه من أحكام رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر وأن يرزقنا وإياكم فيها أعظم الثواب والأجر وأن يشرح لنا فيها الصدر وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضاه وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين ومن عباد الصالحين أوليائه المفلحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان هناك أي أسئلة ترفع الآن، إذا any questions you can send them now إن شاء الله. Please send the questions to Servant of Rahman. So if we cannot have it done today, we can have it done sometime later, inshallah. This question, it is from Akane of Agony of Death. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakallahu wa ra'aka. Ameen wa iyaka. What is the ruling on sujood at Tawla? Sujood al-Tilawa. At-Tilawa. Sujood al-Tilawa. Sorry. Sujood al-Tilawa. يقول ما هو المشروع سجود التلاوة؟ سجود التلاوة سنة من السنة. سجود التلاوة is a sunnah of the sunnah. إذا مر الإنسان بآية سجدة يسجد. إذا مر بآية سجدة يستقبل القبلة ويسجد. If a person passes by an ayah of which contains sajda, then he makes sujood qibla. ويقول بهذا السجود سبحان ربي الأعلى ثم يقول, and he says in this sujood سبحان ربي الأعلى, and then he says سجد اللهم لك سجدت اللهم لك سجدت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا استطاع أن يقول هذا فالحمد لله، وإلا اقتصر على سبحان ربي الأعلى ولا شيء عليه. First he can say this, which has been proved by Rasulullah, then that is best. If he cannot, then he can only say سبحان ربي الأعلى. وهي سجدة واحدة, and it is only one سجدة. وليس لها تسليم. There is no salam for it. لكن لها تكبير. But there is تكبير for it. ويقول إذا أراد أن يسجد الله أكبر. And he says when he is going for sujood, الله أكبر. وإذا رفع أكبر. And when he raises up, he says الله أكبر. ولكن لا سلام لها. But there is no salam for it. سؤاله الثاني, his second question says, must a woman cover her awra when performing it like she does in salah? تقول هل يجب على المرأة أن تغطي يعني عورة الصلاة, ليس عورة يعني مع المغلظة, إنما عورة الصلاة إذا كانت إذا مرت بعيد سجدة وهي تصلي؟ نقول الأظهر نعم, ولكن إن سجدت دون ذلك فلا حرج, لأنه لم يرد إيجاب ذلك عليها, لأن الحديث لا يقبل الله صلاة, والسجود ليس صلاة إنما جزء من الصلاة. والله أعلم. We say that if it is possible for her, then it is good. If not, then it is not يعني obligated upon her, because the hadith says that Allah Ta'ala would not accept salah from a woman who is in, يعني who is after يعني who is in the age of maturity or age of menses, and she is adult except in a khimar. But sujood is not a salah, it is part of a salah. Therefore we say it is permissible to do sujood tilawah even without يعني covering the whole body like in salah. تقول بسؤال أو يقول بسؤال الثاني, must you have wudu when recite? لا لا قبله. And must it begin with takbir? هذا الشيء تكلمنا عليه. And end with تسليم, هل تكلمنا عليه؟ قل هل وهل يجب أن يبدأ بالتكبير ويختم بالتسليم؟ قلنا بأن we answered this, we said that أن التكبير يكون سنة فيه, فيكبر للنزول للسجود ويكبر للربع من السجود. So تكبير السنة in this سجود. So he says تكبير when he is going for سجود, and he says تكبير when he raises up for سجود. أما التسليم فلا يوجد تسليم, but تسليم there is no تسليم. نعم. السؤال الثالث يقول أو الرابع, must you have wudu when reciting Quran or touching it? جزاكم الله خير. يقول وهل يجب أن يكون الإنسان على وضوء عند قراءة القرآن أو ملامسة المصحف؟ جزاكم نقول جزاك الله خير. هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. This issue has different opinions among the scholars. والأرجح والله أعلم أنه لا يجب, أنه لا يجب الوضوء لقراءة القرآن لا من المصحف ولا من الحفظ من الغيب من الصدر. And the proper opinion is that it is not obligatory for one to perform wudu before reciting the Quran, whether from the book directly from the mushaf or from his mind, from his memory. It is not obligatory for him to perform wudu. وأما احتجاج القائلين بوجوب الوضوء بآية الواقع لا يمس المطهرون فهو احتجاج ليس بمحله, هي من ضعيف. But they prove that those who say it is obligatory to perform wudu for reciting the Quran, that they take as يعني proof, which is the ayah of Surah Al-Waqi'ah, لا يمس المطهرون, it is not be touched by except by the few ones. نقول هذه الآية تتعلق بالملائكة وبالقرآن المحفوظ باللوح المحفوظ, كما قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون هو في اللوح المحفوظ، ليس في أي ليس أن الله تعالى سرد ذلك نوب القرآن that is said or preserved in the lower or in the book, the preserved book which is in the اللوح المحفوظ up by Allah تعالى. لا يمسوا يمطهرون. No one can touch it except the pure ones. وعلى هذا نقول لا يجب الوضوء لقراءة القرآن لا من المصحف ولا من الحفظ. So we say based on that it is not obligatory for one to perform a wudu for reciting the Quran neither from the book nor from the memory. والله أعلم. سائل يقول the question says حفظك الله آمين وإياكم. We have a lot of papers that contain writings and within those writings some of the names of Allah are mentioned or an ayah is cited as a reference. Is it permissible for us to share, to shred those papers with the, a paper shredder, or is it burning, or is burning them the only way to dispose of them? Some of the writings are not in Arabic. And also someone gave us a wood and other material that has Allah in Arabic carved on it. What is the proper way to dispose of it? Anything that contains Allah's name or the Prophet's name or like that, something respected and verses of the Quran or even a hadith should be burnt until it become ash, and the ash should be buried somewhere where people do not step on. That is the proper way of how to dispose, to get disposed these things. Wallahu a'lam. Abu Jamal Shadid says about Zakat al-Fitr, does one have to pay Zakat al-Fitr for his kuffar children who he pays child support for? قول السائل الأخ أبو جمال شديد يقول هل يجب على الرجل أن يدفع أن يخرج زكاة الفطر عن أبنائه الذين يعني أبنائه الكفار الذين يدفعوا مصاريف أو نفقات حضانتهم؟ نقول الأظهر والله أعلم أنه لا يدفع عنهم زكاة الفطر، لا يدفع عنهم زكاة الفطر. أنهم هل يعني إذا كانوا the proper يعني opinion that what I see is that no زكاة الفطر to be given for those type of children. If these children are adults and they choose to be on kufr, then they are kuffar, and even if they become Muslim you don't have to give zakat al-fitr on behalf, except if they are not working and they are living with you in your house. If these children are still under age of maturity, although we don't consider them kuffar because they are still abun al-fitra, but yet it is not obligatory upon you to give our zakat al-fitr because they are living with the kuffar and they don't know nothing about Islam and Siyam and this. Wallahu a'lam. Naam. Shaykha taqul, Shaykha says assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have a brother who is working and gets financial help from other family members to support his family. Is it permissible for me to give him my zakatul mal? تقول السائلة عندي أخ يعمل ويحصل أيضا إلى جانب ما يحصل عليه من العمل من مال من العمل يحصل على مساعدة مالية من بعض أفراد الأسرة ل يعني مساعدته ومساعدة الأسرة فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي إذا كنت تعلمين أنه مستحق فتعطيه أما إذا كان غير مستحق فلا تعطيه إذا كان عليه ديون تعطيه إذا كان لا يكفيه ما يأتيه تعطيه if you know that he has this kind of charity then you give him if you know that he has loan he has debt then you give him if you know that whatever comes is not sufficient for him and his family then you give him If not, then you don't give it. Wallahu a'lam. Sa'il yaqul, and the questioner says, if a person invests his money in business, but the business was not successful, and his money was returned to him after 2 years, does he have to pay zakatul mal or zakat on this money? Jazakumullah khair. Yaqul al-akh, idha شغل الإنسان وظف الإنسان ماله في تجارة كأنها شراكة ولم تنجح هذه التجارة ثم يعيد إليه المال بعد سنتين فهل يجب عليه إخراج زكاة المال عن نقول الجواب نعم لأن هذا المال حفظ مدة سنتين فلا بد من إخراج زكاة المال عنه ويسيس You have to because this money was saved. In reality, it was saved for you for 2 years. Now you have to give out zakat al-fitr, zakat al-mal of all this wealth, 2.5% from all of it, multiplied by two. Yani 5% out of it, you give it to the poor. Wallahu a'lam. Khawla taqul. If someone swears by Allah to do something and then they do not and they don't do it, what is the kafara for it? يقول إذا أقسم الإنسان بالله ليفعلن شيئا ثم لم يفعله فما الكفارة بذلك؟ الكفارة بذلك إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين. The kafara for it is to feed 10 poor people. 10 poor people. والإطعام يكون كيلو ونصف من الأرز it is to be 1.5 kilos of rice غير مطبوخ not cooked والله أعلم حسن تقول what is the authenticity of the statement The Prophet صلى الله عليه وسلم said, "Those who eat the bone marrow are the evil ones of my Muslim community." Wallahi, I don't know really this hadith. I don't know this hadith. First time I hear of it. Wallahu a'lam. طيب حسن بن محمد يقول When Eid falls on a Friday do we have to pray Salatul Jum'ah? What I was told when we don't have to and we don't have to pray Dhuhr either please elaborate Jazakumullah khair يقول أخ إذا وافق يوم الجمعة إذا اتفق يوم الجمعة يوم العيد مع يوم الجمعة فهل نصلي الجمعة يقول وقد قيل لي إنه لا يسع علينا نصلي الجمعة ولا الظهر حتى أقول من قال لك هذا المعاد المعلومة قد صدقك في جزء منها وكذبك في جزء آخر أو أخطأ في الجزء الآخر. I say that whoever told you this information has told you truth on half of this information and false on the other half. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وصليت العيد مع المسلمين فأنت بالخيار أن تصل أن تحضر الجمعة أو تصليها ظهرا. If the Eid falls on Friday and you attended the Eid prayer, then you have the choice to pray Jum'ah in the masjid with the people, or you pray Dhuhr, or you pray normal Dhuhr in your house. وأما القول بأنه لا يصلى الظهر وأنه ليس عليه حجة ولا برهان, as the saying which says that even Dhuhr is not to be prayed on that day, this is saying has no any دليل on it. نعم والله أعلم. ولعلنا نأخذ آخر سؤال, we may take the last question إن شاء الله. زهراء says, so someone I was speaking to was saying that for prayer have to be towards the Qibla, and they have to carry out the different movements as in standing, sitting, jalsa, sujood, etc. As long as the person is healthy. However, for sunnah, nawafil, a person can pray those whilst moving in the car, or whilst performing mundane tasks which don't require thought, movement. If this is the case, our quantity of prayers can increase greatly. I just need some clarification on this, inshallah. تقول الأخت أن شخصا ما أخبرها بأنه في الفرض, في صلاة الفرض ينبغي أن نصلي جهة القبلة, وسيكون هناك يعني أعمال كالقيام والركوع والسجود والجلوس إلى آخره. أما في النافلة فإنه لا يشترط ذلك, ويمكن تصلى في السيارة وما إلى ذلك. نقول بأن هذا القائل قد أصاب في جانب وأخطأ في جانب. We say that this one who told you that was right in some points and wrong in some others. أما قوله فإن الصلاة يعني الواجبة يشترط لها قيام وركوع وسجود فهذا حق, وأما قوله أن النافلة لا يشترط لها ذلك فقال هذا باطل, هذا باطل. He's saying that third prayer needs for standing and ركوع and sujood, this is حق, this is truth, but he's saying that نافلة does not need to say this is باطل, this is false. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائم, صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم في الفرض في النفل, في النفل لمن كان في النفل حتى لو من غير عذر له أن يصلي قاعدا, ولكن لا بد أن يأتي بالركوع والسجود. الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم said the prayer of the person praying in sitting position is half reward of the prayer of the person praying in standing, but it still requires ruku' and sujood. It requires ruku' and sujood. Does that mean that you don't make ruku' nor you do sujood? Only the standing can be example. وأما الصلاة على السيارة فعادي إنما تكون بصلاة الليل, صلاة الليل يصليها على السيارة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في على راحلته, وتكون في السفر على الصحيح, and it is to be on traveling on the proper opinion. نعم والله أعلم. ولعلنا نأخذ من أم سلمة آخر سؤال. Maybe we take from أم سلمة the last question. إن شاء الله تعالى. أم سلمة تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Isn't accepting help ما هذا؟ Some scholars say that if you don't shorten the prayer, it's like not being grateful to Allah. Allah wants to make it easy for you, but you don't accept it. Isn't? Yeah, okay. Okay. Isn't accepting help? For example, paying for your debts. A form of ungratefulness. If not, then how do we understand the ayah in the Quran about shortening the prayer during trouble? Shortening the prayer during trouble is sunnah from the sunnah, first of all. Second, it is as you said, as in the hadith, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن تُؤْتَى رُخَصَ كَمَا يُحِبُّ أَن تُؤْتَى كَمَا يَكْرَهُ فِي رِوَايَةِ كَمَا يُحِبُّ أَن تُؤْتَى عَزَائِمُ وَفِي رِوَايَةِ كَمَا يَكْرَهُ أَن تُؤْتَى مُحَارِبُ. So in the hadith, the Prophet ﷺ said, verily Allah likes his permission to be taken as he likes his obligations to be fulfill. Another narration as he likes his forbidden boundaries not to be exceeded. And upon that we say that shortening the prayers in the trouble is a permission from Allah and a gift from Allah Ta'ala and a sadaqah from Allah Ta'ala to the slaves, so they should take it, they should accept it. Now, and there is no any incident that the Sahaba or the Tabi'een or the scholars used to pray complete prayer, yani prayer in the thoughts, but they shortened. Na'am, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. Yes, it is from not being grateful to your Lord. Yes, it is. If you don't take it, then you are not يعني being grateful from يعني to your Lord. You should take it, except for fasting, because it is proved that the Sahaba used to be with the Rasulullah صلى الله عليه وسلم in trouble. Some of them fasting, some of them not fasting. But in regard to the prayers, there is not any even single incident that says any of the Sahaba or the Tabi'een, they used to pray complete. However, نعم والله أعلم والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهذه الأيام المتبقية من رمضان ونسأل الله عز وجل أن يكون العتق من النار وأن يجعلنا ممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه. إن شاء الله we'll see you right after Ramadan by صلاة العيد, which is going to be إن شاء الله transmitted إن شاء الله in this room on the first day of Eid بإذن الله تعالى around 7:30 or from 7:15 till 7:30 a.m. Saudi time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.